هذا هو الشريط الثالث من كتاب الإمام البخاري، الموازنة بين الصحيحين. قال عبد الرحمن الشافعي: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. إن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك. ظن كثير من الناس أن الشيخين قد التزما بأن يخرجا كل ما صح من الحديث في كتابيهما، فاعترضوا عليهما بأنهما لم يقوما بما التزما به، وليس الأمر كذلك. فقد روي عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت جملة من الصحاح خشية أن يطول الكتاب. وروي عن مسلم أنه قال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل إنما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف، وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون عندي وعند من يكتبه عني ولا يرتاب في صحته. وبما ذكرنا من عدم التزامهما استيعاب الأحاديث الصحيحة أجمع، يظهر لك ألا وجه لإلزام من ألزمهما إخراج أحاديث لم يخرجاها مع كونها صحيحة على شرطيهما. وقد اختلف العلماء في مقدار ما فاتهما من جهة القلة والكثرة. قال النووي: قد فاتهما كثير. والصواب قول من قال: إنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير. والأصول الخمسة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، وقد جعل بعضهم الأصول ستة بضم سنن ابن ماجه. عدد روايات البخاري. قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث: جملة ما في صحيح البخاري 7275 حديثا بالأحاديث المكررة. وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4000 حديث. وتبعه النووي في مختصره. قال الحافظ في آخر الكتاب: فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته 7397 حديثا. فقد زاد على ما ذكروه 122 حديثا. قال شيخنا: هو كذلك، فإنهم ذكروا 7275 يزاد عليها 122 فتصبح 7397 حديثا، وهذا الذي ذكره الحافظ. ثم عدد الحافظ المعلقات والمتابعات في كل باب، وقال في آخره: فجملة ما في الكتاب من التعاليق 1341 حديثا، وأكثرها مكرر. فخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا 160 حديثا. قد أفردتها في كتاب لطيف. وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 341، فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر 9082 حديثا، وهذه العدة خارجة عن الموقوفات عن الصحابة والمقطوعات عن التابعين، فمن بعده؟ وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب تغليق التعليق. هامش له نسخة خطية في مكتبة الحرم المكي، انتهى. وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به، لا أعلم من تقدمني إليه، وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ، والله المستعان. قال شيخنا: ما ذكره الحافظ من المجموع هكذا حكاه بعد قريب من 30 سنة في آخر الفتح، لأن تأليف المقدمة كان في 13، والفراغ من تأليف الفتح في أول يوم من رجب 42. وذكر في آخر الفتح أيضا العدد الذي ذكر في المقدمة، ولي فيه تأمل، لأنه قال أولا: فمجموعه بالمكرر 7397. ثم قال: وجملة التعاليق 1341، وجملة ما فيه من المتابعات 341، فيكون المجموع 9079 أو 82. لكن الحافظ رحمه الله ذكر في آخر الفتح أيضا مثل ما في المقدمة، إذ قال: فجميع ما في الجامع من الأحاديث بالمكرر موصولا ومعلقا وما في معناه من المتابعة 9082 حديثا، وجميع ما فيه موصولا ومعلقا بغير تكرار 1000 حديث و500 حديث و13 حديثا. فمن ذلك المعلق وما في معناه على المتابعة 160 حديثا، والباقي موصول وافقه مسلم على تخريجها سوى 820 حديثا. وقد بينت ذلك في آخر كل كتاب من كتب هذا الجامع. وذلك كله خارج عما أودعه في تراجم الأبواب من ألفاظ الحديث من غير تصريح بما يدل أنه حديث مرفوع. وقال صاحب كشف الظنون: ومنهم، أي من رواة البخاري، إبراهيم بن معقل النسفي الحافظ، وفات منه قطعة من آخرها رواها بالإجازة، ولذا قيل إن رواية إبراهيم أنقص الروايات، فإنها تنقص عن رواية الفيرابري 300 حديث. قال ابن حجر: هذا غير مسلم، فإنهم إنما قالوا ذلك تقليدا للحموي، فإنه كتب البخاري ورواه عن الفيرابري وعد كل باب منه ثم جمع الجملة، وقلده كل من جاء بعده نظرا منهم إلى أنه راوي الكتاب، وليس كذلك، إلا أن حماد بن شاكر فاته من آخر البخاري فوت فلم يرويه فعدوه فبلغ 200 حديث، فقالوا روايته ناقصة عن رواية الفيرابري، وفات ابن معقل أكثر من حماد فعدوه كما فعلوا في رواية حماد. وذكره البقاعي في حاشية الألفية: وعدد كتب البخاري 100 وشيء، وعدد أبوابه 3450 بابا، مع اختلاف قليل في نسخ الأصول. معظم مقصود البخاري في صحيحه. اختار الإمام البخاري رحمه الله في كتابه منهجا يدعو إلى الثقة والاطمئنان إلى صحة أحاديثه. قال الحافظ في مقدمة الفتح: تقرر أنه التزم الصحة فيه، وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا. هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة صريحا. ثم رأى ألا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت البديعة، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. قال الشيخ محي الدين النووي: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها. ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب من إسناد الحديث واقتصر فيه، فقال فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلقا، وإنما هذا لأنه أراد الاحتجاج على المسألة التي ترجم لها، وأشار إلى الحديث لكونه معلوما، وقد يكون مما تقدم قريبا. وقال العلامة الكوثري في هامش شروط الأئمة للحازمي: فغرض البخاري تخريج الأحاديث الصحيحة واستنباط الفقه والسيرة والتفسير، فذكر عرضا الموقوف والمعلق وفتاوى الصحابة والتابعين وآراء الرجال، فتقطع عليه متون الأحاديث وطرقها في أبواب كتابه. وقال شيخ مشايخنا الشيخ ولي الله الدهلوي في أول تراجمه: أول ما صنف أهل الحديث في علم الحديث جعلوه مدونا في أربعة فنون. أولا فن السنة الذي يقال له الفقه، مثل موطأ مالك وجامع سفيان. وثانيها فن التفسير مثل كتاب ابن جريج. وثالثها فن السير مثل كتاب محمد بن إسحاق. ورابعها فن الزهد والرقائق مثل كتاب ابن المبارك. فأراد البخاري أن يجمع الفنون الأربعة في كتاب ويجرده لما حكم له العلماء بالصحة قبل البخاري وفي زمانه، ويجرده للحديث المرفوع المسند وما فيه من الآثار وغيرها، إنما جاء به تبعا لا بالأصالة. ولذا سمى كتابه بالجامع الصحيح المسند. وأراد أيضا أن يفرغ جهده في الاستنباط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستنبط من كل حديث مسائل كثيرة، وهذا أمر لم يسبقه إليه غيره، غير أنه استحسن أن يفرق الأحاديث ويودع في تراجم الأبواب سر الاستنباط. وعلم من ذلك أن معظم مقصود الإمام في صحيحه هو سر الاستنباط، ولذا اشتهر قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه، كما حكاه الحافظ أيضا في مقدمة الفتح: شرط الإمام البخاري في صحيحه. ألف العلماء في شروط الأئمة رسائل مستقلة، منها شروط الأئمة في القراءة والسماع والمناولة والإجازة للحافظ أبي عبد الله بن منده المتوفى سنة 395، ومنها شروط الأئمة الستة للحافظ محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة 507 من الهجرة، وقد طبع بالهند والقاهرة، ومنها شروط الأئمة الخمسة للحازمي المتوفى سنة 584 من الهجرة، وقد طبع بمصر بحاشية العلامة الكوثري. قال المقدسي في شروط الأئمة له: اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا من بعدهم، يعني أصحاب السنن الأربعة، لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي مما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم. وقال الحافظ أبو الفضل ابن طاهر: شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى. إلا أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، وأخرج مسلم أحاديثهم لإزالة الشبهة، كذا في الأصل. قال: وادعاء الحاكم أبي عبد الله أن شرط البخاري ومسلم أن يكون للصحابي راويان فصاعدا، ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان إلى آخر كلامه، فمنتقض عليه بأنهما أخرج أحاديث جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد. قال الحافظ: والشرط الذي ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط. وقال الحافظ الحازمي: وهذا الذي قاله الحاكم قول من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح، ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة دعواه. ثم قال ما حاصله: إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون كل من رواته صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات العدالة، ضابطا متحفظا، سليم الذهن، قليل الوهم، سليم الاعتقاد. قال: ويذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه العدول، فبعضهم حديثه صحيح ثابت، وبعضهم حديثه مدخول. قال: وهذا باب فيه غموض، وطريق إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال، وهو أن نعلم أن أصحاب الزهري مثلا على 5 طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها، فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو مقصد البخاري. والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبيت، إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان، وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. والطبقة الثالثة لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة، فلم تمارس حديثه، فكانوا في الإتقان دون الأول، وهم على شرط مسلم. قال الحافظ: وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقا، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقا أيضا. وهذا المثال الذي ذكرنا هو في حق المكثرين، فيقاس على هذا أصحاب نافع وأصحاب الأعمش وأصحاب قتادة وغيرهم. فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ، لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري، ومنهم من لم يقوى الاعتماد عليه فأخرج له ما شاركه فيه غيره وهو الأكثر. انتهى مختصرا. وتعقب القسطلاني أيضا على ما ادعاه الحاكم من شرط البخاري بشيء من البسط، وبأبسط منه السيوطي في التدريب، وقال في جملة كلامه: ما نقض عليه الحازمي ما ادعى أنه شرط الشيخين بما في الصحيح من الغرائب التي تفرد بها بعض الرواة. وأجيب بأنه إنما أراد أن كل راو في الكتابين يشترط أن يكون له راويا، لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه. قال أبو علي الغساني ونقله عياض عنه: ليس المراد أن يكون كل خبر رواياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه ثم عن تابعيه فمن بعده، فإن ذلك يعز وجوده، وإنما المراد أن هذا الصحابي وهذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة. قال شيخ الإسلام: وكان الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم كالشهادة على الشهادة. وأجيب باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كلها كالاتصال واللقاء. وقال أبو عبد الله بن المورق: ما حمل عليه الغساني كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين، ولا أعلم أحد روى عنهما أنهما صرحا بذلك ولا وجود له في كتابيهما، وليس من الإنصاف التزامهما هذا الشرط من غير أن يثبت عنهما ذلك مع وجود إخلالهما به، لأنهما إذا صح عنهما اشتراط ذلك كان في إخلالهما به درك عليهما. قال شيخ الإسلام: هذا كلام مقبول وبحث قوي. وجملة ما قال الحازمي: ما سلم سنده من جهات الانقطاع والتدليس وغير ذلك من أسباب الضعف لا يخلو، إما أن يسمى صحيحا أو لا يطلق عليه اسم الصحة. فإن كان يسمى صحيحا فهو شرطه على ما صرح به ولا عبرة بالعدد، وإن لم يطلق عليه اسم الصحة فلا تأثير للعدد، لأن ضم الواهي إلى الواهي لا يؤثر في اعتبار الصحة، ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قاطبة. وهكذا يتبين لنا أن شرط البخاري في صحيحه في القمة، وأن كتابه قد بلغ أقصى درجات الصحة والوثاقة والتحري في نقل الصحيح الثابت والاحتياط الذي يبلغ إليه اجتهاد المجتهدين وأمانة النقلة والرواه، وأن مؤلفه راعى فيه أدق الشروط التي عرفت في هذا الفن، والتزم فيه التزامات لم تعرف عن أي مؤلف في هذا الموضوع. الروايات المنتقدة على البخاري: انتقد بعض الحفاظ كالدارقطني على البخاري أحاديث ذكرها في صحيحه وليست على المستوى والدرجة العالية التي التزمها في صحيحه. وعدة الأحاديث المسندة التي انتقدت على البخاري 110 أحاديث، منها ما وافقه الإمام مسلم على تخريجه في صحيحه وهو 32 حديثا، ومنها من فرد به البخاري وهو 78 حديثا. وذكر الحافظ هذه الأحاديث في مقدمة الفتح وأجاب عن كل حديث، ثم قال في آخره: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري، بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه. ثم قال: وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر، والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه الجواب عنه تعسف، كما شرحته مجملا في أول الفصل، وأوضحته مبينا إثر كل حديث منها. فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك، عظم مقدار هذا المصنف في نفسه، وجل تصنيفه في عينه. وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول، ثم قال: وأما سياق الأحاديث التي لم يتتبعها الدارقطني وهي على شرطه في تتبعه في هذا الكتاب، فقد أوردتها في أماكنها من الشرح لتكمل الفائدة، مع التنبيه على مواقع الأجوبة المستقيمة لئلا يستدركها من لا يفهم. وإنما اقتصرت على ما ذكرته عن الدارقطني عن الاستيعاب، فإني أردت أن يكون عنوانا لغيره، لأنه الإمام المقدم في هذا الفن، وكتابه أوسع في هذا النوع وأوعب. وقد ذكرت في أثناء ما ذكره عن غيره قليلا على سبيل الأمثلة، والله أعلم. انتهى. وقال في أوله: وقبل الخوض فيه، ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب، فإن جميعها وارد من جهة أخرى، وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه، فإن هذه المواضيع متنازع في صحتها، فلم يحصل له من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب. وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله: إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره. وقال في شرح مقدمة مسلم له: ما أخذ عليهما، يعني على البخاري ومسلم، وقدح فيه معتمد من الحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول. انتهى. وهو احتراز حسن. واختلف كلام العلامة النووي في هذه المواضع في شرح مقدمة مسلم، فقال ما نصه: قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلى فيهما بشرطيهما، ونزلت عن درجة ما التزما، وقد ألف الدارقطني في ذلك، ولأبي زرعة الدمشقي أيضا عليهما استدراك، ولأبي علي الغساني في جزء العلل من التقييد استدراك عليهما، وقد أجيب عن ذلك أو أكثره. انتهى. وقال في شرح البخاري: قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا، مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول، فلا نغتر بذلك. انتهى. وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كذلك. وقوله في شرح مسلم: وقد أجيب عن ذلك أو أكثره، هو الصواب، فإن منها ما هو الجواب عنها غير منتهض، إلى آخر ما قاله الحافظ في المقدمة. لقد ألف العراقي للأحاديث المخرجة في الصحيحين التي تكل ما فيها بضعف وانقطاع، لكنه لم يبيضه لكونه ذهب من المسودة كراستان، كذا في ذيل الطبقات الحفاظ لابن فهد. وقد أجاب الحافظ عن هذه الإيرادات كلها بالإجمال أيضا، بعدما ذكر من جلالة شأنهما واهتمامهما بالصحة بقوله: فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. انتهى. وتبع الحافظ في ذلك السيوطي في التدريب من بعده. وذكر صاحب كشف الظنون في شروح البخاري شرح أبي ذر أحمد بن إبراهيم بن السبط الحلبي المتوفى سنة 884 من الهجرة، لخصه من شروح ابن حجر والكرماني والبرماوي، وسماه التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح. وكذلك للمحدث العلامة الجليل الشيخ خليل ابن أحمد المهاجر المدني صاحب بذل المجهود في حل أبي داود إيرادات على البخاري. وذكرها تلميذه النابغة أستاذ وشيخ المحدث العلامة محمد زكريا حفظه الله في مقدمة لامع الدراري مع شرح وإيضاح، من أراد أن يعرفها فعليه أن يرجع إليها. الإيرادات على بعض الرواة في صحيح البخاري والجواب عنها. ألف الحافظ أبو زرعة العراقي في ذلك تأليفا، وهو أول تآليفه، وسماه البيان والتوضيح لمن خرج له في الصحيح. وقد مس بضرب من التجريح، ذكره ابن فهد في ذيل الطبقات، وللحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني المتوفى سنة 507 من الهجرة كتاب الجمع بين كتابي أبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي في رجال البخاري، وكتاب أبي بكر الأصبهاني في رجال مسلم، جمعهما المقدسي في كتاب واحد وهو مطبوع بالهند. ذكر فيه جملة رواته وتكلم على كل من تكلم فيه، وقد ذكرهم الحافظ في مقدمة الفتح في فصل مستقل مرتبا على حروف المعجم، والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا، وتمييز من أخرج منهم في الأصول والمتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه. قال السيوطي في التدريب: إن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 480 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم 80 رجلا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620، المتكلم فيهم بالضعف منهم 160. انتهى. وأجاب الحافظ في مقدمة الفتح إجمالا فقال: وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتضي لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين. وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول. فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا بتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم. وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. قال الشيخ أبو الفتح القشيري: هكذا نعتقد وبه نقول، ولا نخرج إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه في اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما. انتهى ما في مقدمة الفتح. ومما يدلك على أن هذا النقد سواء كان للرجال أو للأحاديث لم يؤثر في قيمته العلمية إجماع العلماء على تلقيه بالقبول، واتفاق جمهورهم أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، وكذلك من الظلم والجهل بالحقيقة والتسرع في الحكم والتقليد الأعمى أن يأخذ أحد هذه القواعد المرسومة المحدودة التي جاءت في كتب المتأخرين فيحكم على الصحيحين والموطأ للإمام مالك، فيعاد الأمر جذعا ويستأنف النظر في هذه الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول، ويسلط عليها المقاييس المحدودة التي تقبل النقاش ويتسع فيها المجال. فهذا النوع من القسوة العلمية والجفاف الفكري والعمل التقليدي سيحدث فوضى تتزلزل بها أركان الدين، ويضيع على الأمة كثيرا من جهودها وطاقاتها وأوقاتها، وهو جهاد في غير جهاد أغنى الله خلف هذه الأمة عن القيام بأعبائه بما تولاه سلف هذه الأمة. خصائص الكتاب غير التراجم. بسط شيخنا الشيخ محمد زكريا الكندهلوي هذه الخصائص في مقدمة كتاب لامع الدراري، وها أنا أوردها هنا مختصرة. أولا، أن الإمام البخاري إذا وقعت له الفترة في التأليف ويبدأه بعد الفترة يبدأ بالتسمية في أثناء الكتب كما ذكرها على باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. ثانيا، ومنها ما قال الحافظ بعد ذكر عدة توجيهات في البداية بقوله: نحن الآخرون السابقون، وهو جزء من حديث طويل. والظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عنه، ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى، واشتملتا على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها، وابتداء كل نسخة منها حديث نحن الآخرون السابقون، فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منها. وسلك مسلم في نسخة همام طريقا أخرى فيقول في كل حديث أخرجه منها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر الحديث الذي يريده. يشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا أولها. ثالثا، إن الإمام البخاري يشير بصيغة التمريض إلى ضعف ما يورده. قال النووي في التقريب: ما رواه بالإسناد المتصل فهو من المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر فما كان منه بصيغة الجزم، قال وفعل وأمر وذكر فلان كذا، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال ونحوها فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، وليس بواه لإدخاله في الكتاب المرسوم بالصحيح. وتعقبه الحافظ وقال: ذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ، وهي أن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بهما أيضا لما علم من الخلاف في ذلك. رابعا، منها عادة البخاري إذا وقع في الحديث لفظة غريبة وقع مثلها في القرآن يحكي قول أهل التفسير فيها، وهذا منها. قلت: وهذه العادة مستمرة في كتابه كثيرة الوقوع فيه، ويقع في الإشكال في هذه المواضع من لا يحفظ القرآن. خامسا، منها ما هو قريب من ذلك أنه كثيرا ما يشير إلى الآيات المناسبة للباب بذكر تفسير لفظ واحد منها روما للاختصار، فكأنه يذكر الآيات الكثيرة بذكر ألفاظ عديدة في سطر واحد. يظهر ذلك كثيرا في كتاب بدء الخلق وكتاب التفسير وفي غيرهما قليلا. سادسا، منها أنه رحمه الله لم يدخل في صحيحه حديثا إلا بعد الاستخارة. سابعا، منها أن الإمام البخاري طالما يشير في أول كل كتاب منه إلى زمان ذلك الحكم ومبدأ شرعيته بنوع لطيف من الإشارات، لا سيما إذا كان الأمر مختلفا بينهم، كما في أول كتاب الحيض باب كيف كان بدء الحيض إلى آخره. ثامنا، عدد الأحاديث المكررة في البخاري. أخبر البخاري أنه لا يورد في صحيحه حديثا مكررا، وقال في باب التعجيل إلى الموقف: ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد. قال الحافظ: يعني حديثا لا يكون تكرر كله سندا ومتنا. وما يوجد من الأحاديث المكررة هي ليست بمكررات عند المحدثين، إذ الاختلاف في السند أو الراوي أو في لفظ حديث يخرج الحديث من التكرار عندهم، وإن كان قد وقع شيء فعن غير قصد، وهو قليل جدا. وما وقع فيه من المكررات سندا ومتنا حسب إحصاء القسطلاني عددها 22 حديثا. تاسعا، ثلاثيات البخاري. للبخاري في صحيحه أحاديث على فيها السند، حتى صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواه، وهي المعروفة بالثلاثيات، وعددها 22 حديثا. وقد أفردها بعض العلماء بالتأليف والتعليق. ذكر صاحب كشف الظنون ثلاثيات البخاري وقال: وعليه شرح لطيف لمحمد شاه ابن الحاج حسن الحنفي المتوفى سنة 939 من الهجرة. وعليه تعليق للملا علي القاري الحنفي المتوفى سنة 1014 من الهجرة. ونظم اللآلئ شرح ثلاثيات البخاري بالفارسية للشيخ عبد الباسط القنوري المتوفى سنة 1223 من الهجرة. وإغاثة القاري شرح ثلاثيات البخاري للشيخ يحيى بن أمين العباسي المتوفى سنة 1144 من الهجرة. أخرج منها 11 عن مكي ابن إبراهيم، والستة عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وأخرج 3 عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وواحدة عن عصام بن خالد الحمصي، وواحدة عن يحيى بن خلاد الكوفي. 10 الارتباط اللطيف بين أول الكتاب وآخره. قال الحافظ: قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في كلامه على مناسبات أبواب صحيح البخاري الذي نقلته عنه في أواخر المقدمة: لما كان أصل العصمة أولا وآخرا هو توحيد الله تعالى، فختم بكتاب التوحيد، وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها، فجعله آخر تراجم الكتاب. فبدأ بحديث الأعمال بالنيات وذلك في الدنيا، وختم بأن الأعمال توزن يوم القيامة، وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى. وقال الكرماني: ختم بمباحث كلام الله لأنه مدار الوحي وبه تثبت الشرائع، ولهذا افتتح ببدء الوحي والانتهاء إلى ما منه الابتداء، ونعم الختم بها. ولكن ذكر هذا الباب ليس مقصودا بالذات، بل هو لإرادة أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميد، كما أنه ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات في أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه، إلى آخر ما قال. 11 التذكير بالموت في آخر كل كتاب. قال الحافظ: ومما اتفق له من المناسبات التي لم أر من نبه عليها أنه يعتني غالبا بأن يكون في الحديث الأخير من كل كتاب من كتب هذا الجامع مناسبة لختمه، ولو كانت الكلمة في أثناء الحديث الآخر أو الكلام عليه، كقوله في آخر حديث بعد الوحي: فكان ذلك آخر شأن هرقل، وقوله في آخر كتاب الإيمان: ثم استغفر ونزل، وفي آخر كتاب العلم: وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين، إلى آخر ما بسطه في مقدمة فتح الباري. وقال شيخنا وأستاذنا العلامة محمد زكريا الذي درس الجامع الصحيح للبخاري في مدرسة مظاهر علوم الهند 52 عاما: إن الإمام البخاري رحمه الله يذكر الرجل في آخر كل كتاب موته، فإن الإشارات في أواخر هذه الكتب إلى نهاية الرجل وتذكيره موته أقرب وأظهر، فكأنه ينبه على ختم كل كتاب على التذكير لهاذم اللذات بذكر لفظ الآخرة أو الهلاك أو الاستغفار أو بذكر أهوال يوم القيامة وأحوالها، كما يظهر ذلك بأدنى تأمل في أواخر الكتب. فإن قوله في آخر الوحي: فكان ذلك آخر شأن هرقل، أقرب إلى حال القيامة باعتبار الإيمان والكفر المرتب عليهما الثواب والعقاب. وأصرح من ذلك في هذا الحديث: فليقتلوا من فيهم من اليهود. وفي آخر كتاب الإيمان قوله: ثم استغفر. أقرب تذكيرا للموت، لا سيما بعد نزول سورة النصر. وأوضح من ذلك ما في حديث الباب من قوله: يوم مات المغيرة بن شعبة. وفي آخر كتاب العلم: لباس المحرم أشد تذكيرا للموت والكفن، إلى آخر ما بسط في مقدمة لامع الدراري. طريق تنظيمه في كتابه: لقد ابتدع المؤلف في تنظيم كتابه أسلوبا دقيقا، فالنظر الدقيق في مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب المذكورة في صحيح البخاري يظهر الدقائق الكثيرة العجيبة في ترتيب الكتب والأبواب، حتى أصبح الكتاب وحدة متناسقة متكاملة وعقدا منظما، كل لؤلؤة تلتئم مع أختها وتنسجم مع شقيقتها وتخدم غاية واحدة هي غاية الجمال والكمال. وفصله شيخنا في مقدمة اللامع فارجع إليها. وأورد كلام الحافظ ابن حجر ناقلا عن مقدمة فتح الباري مع الشرح والإيضاح في كتابه الأبواب والتراجم للبخاري، فأحسن وأجد. وما قال الباجي وغيره من العلماء: كان في الكتاب أشياء لم تتم وأشياء مبيضة فأضافها بعض تلاميذه. أورد عليه القسطلاني في مقدمة شرحه إذ قال: وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر، من حيث أن الكتاب قرئ على مؤلفه ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتبا ومبوبا. قال الحافظ، قال أي البلقيني رحمه الله: بدأ البخاري بقوله: كيف كان بدء الوحي، ولم يقل كتاب الوحي ولا كتاب بدء الوحي، لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي. قال: قدمه لأنه منبع الخيرات، وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات، ومنه عرف الإيمان والعلوم، وكان أوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية وخلق الإنسان، فذكر بعده كتاب الإيمان، إلى آخر ما بسط الحافظ في مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب. تكراره لبعض الأحاديث أو تقطيعها أو اختصارها: لقد جرى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على تكراره لبعض الأحاديث أو تقطيعها أو اختصارها في الأبواب المختلفة، وذلك بحسب ما يقتضيه المقام وبحسب ما يستنبط من الأحكام. قال الداعية الكبير أبو الحسن علي الحسني الندوي في تقديم الأبواب والتراجم: وشأن البخاري مع الحديث النبوي شأن العاشق الصادق والمحب الوامق مع الحبيب الذي أسبغ الله عليه نعمة الجمال والكمال وكساه ثوبا من الروعة والجلال، فهو كلما نظر إليه اكتشف جديدا من آيات جماله، فازداد افتنانا وهياما، ورأى جماله يتجدد في كل حين، فإذا الوجه غير الوجه والجمال غير الجمال، فلا قديم في الحب ولا إعادة عن المحب. وصدق الشاعر: يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. ولذلك نرى الإمام البخاري لا يكاد يشبع من استخراج المسائل واستنباط الفوائد والنزول إلى أعماق الحديث والتقاط الدرر منه والخروج على قرائه بها، حتى يذكر حديثا واحدا 20 مرة. وقد روى حديث بريرة عن عائشة أكثر من 22 مرة، واستخرج أحكاما وفوائد جديدة، وروى قصة موسى والخضر في أكثر من 10 مواضع، وأخرج حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك في أكثر من 10 مواضع، وفوائده أكثر من 50. فكأنه تأخذه النشوة والطرب عند رواية الحديث، فلا يمل من إعادته، وينشد بلسان الحال: أعد ذكر نعمان لنا، إن ذكره هو المسك، ما كررته يتضوع. وكأنه يتمثل ببيت الشاعر: وحدثتنا يا سعد عنهم، فزدتنا شجونا، فزدنا من حديثك يا سعد. ثم يشتعل ذكاؤه الذي ضرب فيه بسهم وافر، ويتوقد ذهنه وتسيل قريحته، فيفلت زمام التأليف، ويرسل النفس على سجيتها، ويستخرج من حديث واحد نتائج وفوائد لا تدور بخلد كثير من الأذكياء، وما ذلك إلا لحدة ذهنه وإفراط حبه. ولم يزل الحب ملهما للبدائع، ملهبا للقرائح، والمحب يقع على ما لا يقع عليه المتأمل، المرهق لجسمه والمتعب لعقله. انتهى مختصرا. انتهى الشريط الثالث من كتاب الإمام البخاري، وله بقية على الشريط الرابع.